الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله، أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد المتجدد من فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على الشاشة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: هل يجوز شراء السلعة بشيك بنكي، علما بأني ليس لدي رصيد في حسابي، وهذا الشيك يكون فقط كضمانة على عند صاحب السلعة؟ هو نقسم السؤال لقسمين. القسم الأول: يجوز شراء السلعة بالأجل. نعم، يجوز شراء السلعة بالأجل، هذا جائز لا شيء فيه. يجوز شراء السلعة حالا على أن أسدد ثمنها بعد فترة، اسمه بيع بالأجل، أو على أن أسدد ثمنها على أقساط. طيب، أكتب شيك بنكي ويبقى ضمانة عند صاحب السلعة، عند البائع؟ أنا أكتب ورقة تضمن له حقه، لكن أنا أخشى أن الشيك البنكي يعرضني لمسألة جنائية إن ما يكونش لي حساب في البنك، أو لي حساب قاصر عن الأداء، فأدخل في جريمة تحرير شيك بدون رصيد. يبقى إن كوني أنني أحرر صك أو إيصال أو وصل أمانة أو شيك أو أي حاجة، القضية مش في نوعية الإيصال اللي أحرره. يجوز انني احرر واكتب ما يضمن لصاحب المال ماله، لكن ايضا لا ينبغي ان اعرض نفسي للتهلكة في باب يؤدي الى الحبس او الى السجن او نحو ذلك فيما يتعلق بمخالفة القانون في الشيكات البنكية. يبقى بدل الشيك البنكي اكتب ايصال، اكتب ايصال بالمبلغ، فانه يؤدي نفس الغرض ويضمن للبائع حقه، ولا يجعلك ترتكب جريمة قد تحبس لأجلها أو قد تسجن لأجلها. سائل يقول: ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة للأسباب الآتية؟ هو بداية يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إذا وجد سبب يقتضي لذلك. كان أكون مريض ما أقدرش أنزل، جو برد جدا خايف على نفسي، في مطر شديد خايف على ثيابي وعلى نفسي، في عدو او في حيوان او في شيء مخيف في طريقي للمسجد خايف على نفسي، بل المسألة بتخف اكتر. يعني والله حطوا الاكل، وضعوا الطعام، وضعوا طعام الغداء او طعام العشاء، وخاف الاكل يبرد لو سبته قمت روح تصلي، فعايز اكل، انا جعان نفسي اكل، كل وبعدين صلي. طب الجماعة هتفوتني؟ تفوتك اكتر من كده. لو كنت واكل توم او بصل ما تروحش تصلي في جماعة وتأذي الناس، هتفوتني الجماعة، تفوتك الجماعة، صلي في بيتك جماعة وصلي لوحدك، لكن لا تؤذي الناس برائحة الصوم او البصل. وهكذا، عندي مرض تعبان، عندي القولون منتفخ، وعندي غازات، والمسألة صعبة، كل هذه قد تكون اعذار لترك الجماعة. لكن الاصل احنا نحافظ على الجماعة، نحافظ على جماعة المسجد. ويكفي ان اعلم ان ثوابها 27 ضعف من الصلاة الصلاة المنفرد. طب لو صليت جماعة في البيت هل يكتب لي اجر الجماعة؟ ارجو ان يكتب لي اجر الجماعة، بشرط الا اتخلف متعمدا عن جماعة المسجد. يعني يكون تخلفي عن جماعة المسجد بعذر، طبعا انا كنت نايم والجماعة اقيمت، تخلفت لا شيء عليك. وهكذا في اعذار كتير، يعني انا مش عايز احصر الاعذار، الاعذار اكثر من ان تحصر. تعالوا بقى نشوف السائل بيقول ايه. والاقوم بايصال اختي الى الدرس، واحيانا ونحن في الطريق تقام الصلاة، واخشى ان اترك اختي في السيارة فيلحق بها اذى ان تركتها وذهبت الى المسجد. اذا كنت اقود السيارة وحدي او مع اسرتي وحان وقت صلاة الجماعة هل اتوقف واصلي؟ توقف وصلي ما لم تخشى على اسرتك، او ما لم تخشى على اهلك، او ما لم تخشى على اختك. يبقى الخشية على اختك منعتك من الجماعة، بقيت معذور. بقيت معذور. لكن لو ما فيش خشية، لو في مصلى للنساء فيخش هما يصلوا عند النساء وانا اصلي عند الرجال ونقفل السيارة، ايه المشكلة؟ مش متوضين يتوضوا جوه، مفيش مشكلة. يبقى هنا ايه، لازم اقدر المانع الذي يمنعني من صلاة الجماعة. والشرع لا يعني يتربص بنا، الشرع وسع لنا في المسألة جدا، اي شيء يعوقني او يمنعني عن الجماعة فيأذن لي انني اترك الجماعة. ويكفي ان تعلم كما قلت لك ايها السائل ان انت بتفرط في 27 ضعف. يعني تخيل لو المسألة دي تجارة في الدنيا، والمكسب هنا هيبقى 27 ضعف المكسب هنا. طبعا هتحرص على المكسب الكبير، هتحرص عليه وتبذل الجهد لتحصيله، وتجهز وقتك ونفسك وجهدك وعملك وكل شيء تجهزه عشان تصل للمطلوب. والله أعلم. حكم من يأخذ من آخر مالا على أن يسلمه نظير هذا المال قدرا معينا من محصول زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال. بداية هو فيش اتصالات ولا ايه معتز؟ ولا في خلل في الاتصال؟ طيب، حكم أن يأخذ من آخر مالا على أن يسلمه نظير هذا المال قدر معين من أي محصول زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال. ده اسمه في الشرح في الفقه بيع السلم أو بيع السلف. هقول لك هشتري منك قنطار أرز، أنت فلاح أو تاجر ماليش دعوة، وجيت لي في وقت الزراعة ولا في وقت الحصاد ولا في غير وقت. انت لو جيت لي في وقت الحصاد وجبت لي المحصول هشتري منك بتمنه، ادفع الثمن المتعارف عليه، ثمن المثل. طب افرض انت جيت لي والمحصول لسه في الارض، او جيت لي ولسه الرز لم ينضج بعد وطلبت مني تمنه فاتفقنا على سعر معين، قلت لك انا هشتري بألف بألفين بخمسمية بالسعر اللي احنا نتفق عليه ويرضى به البائع والمشتري، وانت قلت لي وانا هسلمك بعد شهرين او بعد ست شهور او بعد ثلاث شهور، الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك استثناء وقال من اسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. ناخذ اتصال الاخ عبد الفتاح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضل. اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني له. بارك الله فيك. وطي التلفزيون يا عبد الفتاح وكلمني من التلفون.
حضرتك تمام؟ حضرتك هل يجوز للإمام يؤم هو حافظ القرآن بس لا يجيد السنة ولا الفقه ولا أحكام الصلاة؟ وفي نفس الوقت هل يجو هل 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 يؤذن ويقيم الصلاة ويؤذن ويقيم ويؤم مع وجود آخرين؟
انت تقصد امام بعينه عبد الفتاح؟
لا 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 والله احنا بشوفها في المساجد.
سؤال عام يعني. سؤال عام
والله.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقوم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، واقراهم لكتاب الله يعني افضلهم حفظا وتجويدا واداء، وده عاده بيبقى عنده احكام الصلاه. عبد الفتاح يعني ايه؟ مش معقول واحد حافظ القران بهذه الجوده ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يؤدي الصلاه، يكون عنده فقه الصلاة الذي يكفيه لأداء الصلاة صحيحة. لكن طبعا الفقيه أفضل من غير الفقيه. طب هل يجوز أنه يؤذن ويقوم؟ يجوز لا مانع، ويجوز أنه هو يبقى فيه مؤذن وفيه إمام. المسألة فيها سعة. إذا كان معين ما نتجاوزش المعين، ما نتخطاش المعين. إمام معين ما جيش أقول له أنا هصلي بيك، يصلي هو بيك. مؤذن معين ما جيش اقول له عايز اذن انا، لكن مش معين باتفاق الناس، باتفاق المصلين اهل المنطقه. ماشي يا عبد الفتاح، سامعك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك هل تتفق حضرتك نيه الامام ونيه الماموم؟
تتفق في اصل الصلاه. في اصل الصلاه يا عبد الفتاح، يعني انا بصلي وراء العصر او بصلي وراء الظهر، لكن لو فرضنا مثلا ان هو بيصلي نافلة وانا صليت وراه، هنا النية اختلفت. او هو بيصلي الظهر وانا دخلت صليت وراء العصر او العكس، هل يجوز؟ اهل العلم يختلفون في ذلك، والراجح انه يجوز. والراجح انه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والصلاة خلف الإمام ولو خالفني في نية الصلاة، يجوز أن أنا أصلي العصر خلف من الظهر خلف من يصلي العصر مثلا أو العكس لظرف خاص بي، أو يصلي هو سنة نافلة وأنا أصلي وراء فريضة، أيضا هذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. ماشي يا عبد الفتاح.
أشكرك دكتور.
بارك الله فيك حبيب. معنا اتصال الاخ اكرم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله دكتور.
احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيك.
انا استاذن حضرتك عشان ما اطولش على الساده المشاهدين، بس عندي عده اسئله سريعا بعد اذن حضرتك. يعني
اتفضل.
اول حاجه، القراءه في المصحف خارج المنزل بدون وضوء، يعني لو انا منتظر زوجتي او بنتي مثلا تنزل من عند الدكتور او كده، دي اول حاجه، ونقض وضوئي بس كنت عايز اقرا في المصحف، هل يجوز او لا؟
لا بأس. الحاجة لا بأس على الراجح. المهم انت مش جنب.
لا نعم. السؤال الثاني حضرتك، ارتداء الزوجة والبنات الحجاب من عدمه اثناء المقراءة في المنزل، يعني انا بعمل مقراءة للاولاد في المنزل والزوجة
لا يشترط.
لا يشترط
الحجاب للصلاة وللناس الاجانب. في بيتها اوضه نومها في مع اولادها مش شرط الا في الصلاه.
نعم. طيب حضرتك، هل 10 ركعات سنه خلال اليوم زائد 3 ركعات وتر، هل بذلك يكون من يفعل هذا قد أصاب سنة أداء 12 ركعة في اليوم غير المفروضة؟
نعم إن شاء الله، إن شاء الله. والأولى أن يصلي 12 ركعة، لأن الحديث جاء ب10 وجاء ب12، الأولى أن يصلي 12 ويجيب 3 وتر برضه، لكن يجزئ إن شاء الله،
يجزئ. طيب
يبنى له بيت في الجنة، نرجو له ذلك.
آمين يا رب. آمين. أستاذ حضرتك آخر سؤال.
أتفضل.
إذا كان رصيد المال اللي مع الأخ أول الحول مثلا 200,000 جنيه، وآخر الحول أصبح 300,000 جنيه، طبعا هو بيخرج على الرصيد الموجود في آخر الحول، ولكن للعلم فقط وليس للتنفيذ، يعني هل لو أخرج على 200,000 اللي هم رصيد أول السنة على أساس أن هم دول اللي مر عليهم الحول يجزئ أو لا؟
ده بيرجع يا أخ أكرم لنوعية الاكتساب.
نعم. إن
كان ده بيرجع لنوعية الكسب، إن كان بيكتسب في تجارة شغالة هيطلع على 300 كلهم، لأنه مش هيعرف يحسب كل جنيه دخل إمتى.
صحيح.
لكن لو كان مثلا بيجي له كل 6 شهور مبلغ أو كل 2-3 شهور مبلغ، ممكن في الحالة التانية ما يخرجش على 300.
أو مرتب موظف مثلا حضرتك،
أو مرتب بيدخر. أنا شايف أنه الأولى الأفضل بالنسبة له أنه يدخلهم كأنها مال مدخر، كأنها عروض تجارة، يعني كأنه مكسب، لأنه طالما بيتكرر كل شهر هيصعب عليه أنه يعمل 12.
صحيح.
نصاب 12 حاول. مش كده؟
نعم.
يبقى الأولى أنه يدخلهم ويخرج عن المبلغ كله.
جزاك الله خير يا فندم،
بارك الله فيك
على القناة.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك. معنا اتصال. طيب يبقى بيع السلم مشروع، جائز، مباح، حلال، وكانوا يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار وفي الحبوب، يسلمون، وجاءت يسلفون، يقال بيع السلم ويقال بيع السلف، انني بدفع الفلوس مقدما واخد السلعة بعد فترة، بس لازم احدد الميعاد، ميعاد التسليم. من اسلف او من اسلم فليسلم في وزن معلوم، يبقى عارف النوع كويس وعارف وزنه قد ايه او مقداره بالكيل قد ايه والاجل قد ايه، امتى ميعاد التسليم، عشان ما نختلفش على الحاجات دي. من اسلف فليسلف في وزن معلوم او كيل معلوم الى اجل معلوم. كتير منا ما يعرفش الحالة دي، ما بيشوفهاش، لكن كانت موجودة قديما، كانت موجودة قديما ولا مانع من وجودها. وكانوا سئل الصحابي هل كانوا يعني يزرعون هذه الثمار، قال ما كنا نسألهم، دول تجار كانوا بيقولنا المدينة من الشام، يبعولنا اللي معاهم ويبعولنا اللي لسه هيجبوه المرة الجاية بالأجل، ياخدوا الفلوس الأول ويأجلوا التسليم للزيارة الجاية للصفرة القادمة. هل كنتم تسألونهم يزرعون أم لا؟ قال ما كنا نسألهم، المهم هو في الميعاد هيجيب لي السلعة المتفق عليها. هذا والله أعلم. حكم الشرع في إقامة مصنع لتصنيع المعادن الخاصة بالشيشة، انتوا عارفين الشيشة الأول، الشيشة أو الجوزة. طيب ناخد الأخت أسماء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ لو سمحت عايز أعرف، بس أنا تنظفت حواجبي من التنظيف بس كده حرام عليا.
عملت إيه؟ عملت إيه يا أسماء؟
تنظيف الحواجب من تحت، نظفتهم كده.
نظفت الحواجب؟ ما شلت شعر يعني؟
تنظيف بس من تحت، ده وأنا بلبس المكان حد يشوفني.
يعني المسألة فيها كلام والراجح عندي، بلاش تيجي مثل الحواجب، بارك الله فيك.
يعني من تحت حتى
ما تاخديش لا من تحت ولا من فوق، ربنا يبارك فيكي. والمسألة فيها كلام، فيها الله. كلام، لكن بختار لك الأحوط، بختار لك اللي بختاره لزوجتي. ربنا يبارك فيك يا أسماء. آمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فندم، بعد حضرتك، بعد إذن حضرتك،
تفضلي.
زوجة في وقت العدة، ما زالت في وقت العدة.
نعم.
وزوجها توفى في شقة إيجار في بلبيس، أخد بال حضرتك، وهي مقيمة في الزقازيق. معايا؟
أيوة.
اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. هو مات في الشقة اللي هي الإيجار.
أيوة.
وبعدين هي اضطرت تيجي في الشقة اللي هي في الزقازيق دي، علشان طبعا معاش والكلام اللي حضرتك عارفه ده. هل يجوز لها ان هي مثلا بعد ما تخلص حاجتها دي تكمل عدتها في الشقة اللي هي في بلبيس وبلاش تكمل في المكان اللي استقرت فيه ولا ايه؟
مش شقة بلبيس دي شقتها بتاعتها؟
ايجار
اي ايجار بس بتاعتها.
ايوه بتاعتها
بتدفع ايجارها وعفشها موجود فيها
ايوه وبتاعت الزوجية اساسا
وبتاعت الزوجية. طبعا في مشاكل انها تقعد فيها؟
لا الحمد لله ما فيش مشاكل ولا حاجة، بس هي خايفة ان هي تقطع العدة ما بين المكانين.
لا مش قطع العدة ولا حاجة، اذا خرجت المعاش والاجراءات المعاش مش قطع للعدة، مش قطع للخروج وتعتد في شقة الزوجية افضل يا اختي امة الله.
طيب ما هي برضو شقة الزوجية برضو اللي هي برضو في
الزقازيق،
يعني هي يعني الوقت الاكبر كانوا بيقيموا في الزقازيق اكتر.
خلاص دابتها ودابتها دابتها ودابتها
دابتها ودابتها ما فيش مشكلة يعني
بيت جوزها وفي امن وامان بالنسبة لها
ان شاء الله.
فهي يجوز طالما ده بيت جوزها ايضا والاصلح لها يبقى تعتد فيه. المسألة مش شكلية بحتة يعني
ما فيش مشكلة بينهم.
المهم لا تخرج من بيت زوجها، لو الراجل عنده بيتين ما فيش مانع. ماشي يا ستي. طيب تصنيع الشيشة، احنا قلنا الشيشة اللي هي وسيلة التدخين المعروف اسماء، يبقى مش هنتكلم عن الشيشة النهاردة. اتفضلي يا اسماء.
انا عايز اتكلم معاك والله يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا اختي ربنا يبارك فيك.
انا فضيلة قضية الظلم يا فندم والله العظيم. انا عايز اتكلم معاك من محافظة جنة. القضية واحدة اتهمت وتبلت وظلمت وشهد الزور على واحد بقضية كتل، وقضية الكتل دي تضرت منها ان هم عايزين.
طيب يعني دي قضية الاسماء صعب ان احنا حتى نناقشها على الهواء، او الفتوى فيها مش هتبقى مجدية، لان دي حالة فيها متهم وفيها قد يكون بريئا وقد يكون متهم حقيقة، دي قضية مش فتوى. واذا كانت هي بتقصد او تريد ان في بعضنا الشاهد يزور وتريد ان تعلمهم ان شهادة الزور حرام، فدي برضو مش محتاجة فتوى. شهادة الزور حرام، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر العظام، فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يبقى لا يجوز انني اقتل انسان بشهادتي ان كان بريئا، او انني ما شفتش لا اشهد على ما لم ارى، على مثلها فاشهد الشمس. لابد الشهادة تكون على محسوس، على ملموس، مش مجرد بالقرائن. مشهدش القرائن دي القاضي يشوفها والحكم يشوفها، لكن انا كشاهد مشهدش بقرائن، لابد ان انا اشهد بما رأيت بما لمست، ولا اشهد على ما قيل لي حتى لو كان القائل ثقة. ما ينفعش اقول ده فلان قال لي او الناس قالوا لي، دي مش شهادة. الشهادة شهود حضور. وان شاء الله القضية يا اختي يعني ربنا يسر يتصدى لها من هو اهلها، ويحقق الصلح ويحقق العدل بينكم. الاخت ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت، انا شاب مات في حادثة تحت تريلا يعني، وكان رايح الدرس في طلب العلم يعني، هل هذا شهادة تعتبر شهادة؟
حاطط ايه؟ ما سمعتش يا ام احمد، ما فهمتش يا ام احمد، حاطط ايه تحت السرير؟
نعم
ما فهمتش السؤال يا ام احمد، عيد اعيد السؤال.
هو ميت في حادثة تحت عربية تريلا يعني، وكان رايح الدرس في طلب، كان رايح الدرس في طلب العلم. طيب وفي حتة كمان ان امه ممكن يعني كانت ساعات مثلا تزعل معاه فتتضايق منه فدعت عليه مثلا ربنا ياخدك، في علاقة للدعاء بالموت ولا الموت ده اجل مسمى من عند
الله؟ هو الموت اجل مسمى وقدر، وقدر نسأل الله ان يتغمده برحمته. وبتقولي هو كان خارج لطلب العلم، فهو خارج على نية طيبة، نية حسنة، ربنا يجعل نيته خالصة لله، وربنا اعلم بالنوايا. فنرجو له الخير ان شاء الله، ونستبشر له ان شاء الله. اما بالنسبة لدعاء الام عليه فهو منهي عنه. يعني شفت اياته الام، الخطاب للام بقى، لما دعيت على ابنك ووقع ما دعوت به هتحس ان انت كنت سبب، مع انه كل شيء بقدر ربنا، دعائك بقدر ربنا وموته بقدر ربنا، ولن يقدم يوم واحد ولا ساعة واحدة عن اجله، بس انت هتعيشي ضميرك بيأنبك انك دعيت. والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا ندعو على انفسنا او ندعو على ابنائنا حتى لا نصادف ساعة اجابة فنندم على ذلك اشد الندم، لكن الاجل بتقدير الله، دعيتي ما دعيتيش اجل لن يتقدم ولن يتأخر. فنسأل الله الرحمة والمغفرة وواسع العفو من الكريم العفو الكريم سبحانه وتعالى. العفو يا ستي. معنا محمود. السلام عليكم. ازيك يا اخ محمود؟
الله يجمع دكتور ازي حضرتك يا
فندم. الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك ايه يا دكتور جمال، بالنسبه لوزاره الاسكان منزله شقق.
ايوه.
واخد بال حضرتك الشقق ديت بيودوك على البنك تدفع قسط في البنك وكده، يعني تدفع القسط الايجار بتاعها او القسط بتاعها كل شهر في البنك.
ايوه.
فالشقق دي دلوقتي
انت بتشتري من البنك ولا بتشتري من المدينه جهاز المدينه؟
لا بشتري من الجهاز، بشتري من وزاره الاسكان نفسها، مشروع الاسكان القائم.
البنك ده وصفه في اخذ المال، مكان لدفع المال.
ما مكان دي ساعات تنسى فيه الصوت بتاعتك.
والسعر معروف محدد كله، السعر النهائي معروف.
قالوا الشقه سعرها 154,000 جنيه.
وهتدفع في الاخر 154,000؟
مش عارف بقى، وانا في الشقه من 154,000 هيدفع 9,000 وبعدين كل
3,000. لا الباقي لحد النهائي، لحد النهايه كده مش محسوبه؟ مش محسوبه انا هدفع كام لحد الاخر؟
هم قالوا تدفع الشقه بنزلوها، قالوا الشقه 154,000 تدفع 9,000 مقدم ولمده سنه تدفع كلها 3 شهور 4,000 جنيه واخد حضرتك، وبعد كده
لا بأس
تدفع ايجار بقى او قسط كل شهر.
لا بأس لا بأس لا بأس، لا مانع لا مانع، وبالذات الشقق دي بتبقى معموله متوصفه لنوعيات معينه من الناس، يعني الشقق بتاعت محدود الدخل ارجو الا يزاحم عليها احد، لا سمسره ولا غيره. ما بقاش عندي شقه وعندي بيت وعايز اخد شقه عشان عيالي، لا ان شاء الله عيالي ربنا يرزقهم، ربنا يرزقهم باحسن من كده، او عايز عشان اتاجر فيها عشان ابيعها في المستقبل. هي معموله لواحد محتاج، انت لما هتاخدها هيمنع هذا المحتاج من حقه. يبقى اما الشقه تبقى متوصفه او البيوت او الاراضي متوصفه لفئات معينه زي محدود الدخل لا ينبغي ان نزاحم عليها، لكن لو مفتوحه ده سوق بقى وانت حر، المهم تشتري بمبلغ محدد، بمبلغ محدد، يعني زي ما قال 154,000 يبقى في الاخر هدفع 154,000 مع اخر قسط، يبقى كده بيع صحيح سليم. كوني بقى بروح ادفع في البنك، البنك ده وسيط لتسليم المبالغ المتبقيه. معانا مين؟ عبد الله. السلام عليكم. ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت والله يا حضره الشيخ
اتفضلي يا سيدي،
ممكن نصلي من غير الشراب؟
اذا كان الثوب يغطي ظهر القدم يا ام عبد الله.
أيوة.
ممكن اصلي من غير الشراب، لان الشراب ما هو الشرط في ستر عوره المراه، تصلي المراه في درع سابغ. أيوة. يغطي ظهور قدميها، يعني اعلى القدم، وخمار يغطي راسها
ان شاء الله.
دي عوره المراه في الصلاه، لكن لو لبست شراب عشان تتدفى به او لبسته لمزيد من الستر فلا بأس بذلك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا ستي. يبقى إقامة مصنع لعمل المعادن المستخدمة في صناعة الشيشة، هي الشيشة حلال ولا حرام؟ هي الشيشة ملهاش حكم يا اخوانا، لا هي حلال ولا هي حرام، الشيشة دي ملهاش حكم. الحكم في ايه؟ التدخين حلال ولا حرام؟ التدخين سواء بقى سجارة او شيشة او استنشاق شم، ربنا يعافينا واياكم من الشم ومن كل هذه المهلكات، حرام حرام باجماع العقلاء من المسلمين اليوم، مش بس باجماع اهل العلم، باجماع العقلاء حرام. ليه؟ لانه مؤذي، لانه ضار، انه مفسد، مهلك للمال، مؤذي للصحة، يؤدي للموت، فهو حرام. ولا نحرمه قياسا على الخمر. خدوا بالكم الخمر حرام بالنص لانها تذهب العقل وحرام بالنص, لكن تحريم الدخان للضرر, للضرر مش قياسا بس على الخمر او لانه يفتر ومش عارف ايه, لا لانه يضر. ولجان الفتوى تكاد تكون مجمعة متفقة على هذا. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
انا كنت مقدم في شقة الاسكان وجات لي كده.
نعم.
فانا كنت دافع 9000 جنيه وبعد كده هدفع 16.
الشقة 154؟
اللي هي الشقة 154, بس انا سمعت اللي هم بيحطوا طبعا فوائد عشان بتتقسط.
حطوا سمعت مش مش مكتوب في عقدك؟ في عقد ولا فيش عقد؟
انا لسه ما وديتش العقد, قالوا لي كمان اسبوعين.
طب انت محتاج الشقه ولا مش محتاجها؟
انا قاعد ايجار يا شيخ وما عنديش اي
محتاجها.
حاجه
محتاجها. توكل على الله.
اتوكل على الله يعني؟
توكل على الله.
حتى لو حطوا لي فوائد عشان هيضل على 20 سنه؟
توكل على الله. محتاج الشقه توكل على الله. يبقى هنا الحاجه الملحه التي تقارب الضروره, لكن انا احرص ان انا ما ادفعش فوائد, احرص انني ما ادفعش ولا اخد فوائد. يعني ساعات لما بحط مبلغي بحط المبلغ وبعد ما جيش القرعه ما تصبنيش فبيرجعوا لي المبلغ وعليه فايده, برضه لا يجوز. لا ادفع فوائد ولا اخد فوائد. طب هوديه فين؟ ده بنك ومش عارف ايه, اتصدق بيه والله اعلم. يبقى الشيشه حرام عشان هي دخان مؤذي, السجاير حرام عشان دخان مؤذي, ويبقى المصنع اللي شغال عشان يصنع المعادن بتاعه الشيشه بيتعاون على البر والتقوى ولا بيتعاون على الاثم والعدوان؟ لا شك انه يتعاون على الاثم والعدوان, وهذا لا يجوز. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حكم ترك العامل مكان عمله في أثناء المواعيد الرسمية للعمل والذهاب إلى صلاة التراويح, وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ لا يجوز للعامل بحال بالأحوال أن يترك عمله في أوقات العمل الرسمية ويروح يصلي التراويح. التراويح سنة, إلا إذا أذن له صاحب العمل قال له أنت عملك خفيف مش محتاجينك روح صلي, يبقى بإذن صاحب العمل. طب الفريضة الظهر والعصر مثلا أو العشاء, هل يجوز للعامل أن يصلي؟ يصلي بس برضو بإذن صاحب العمل. يبقى صاحب العمل يعمل لك وقت كده راحة يسموه بريك, تاخد فيه كوباية شاي, تاخد فيه سندوتش وتصلي فيه, لكن ما تصليش في وقت تاني, ما تصليش في وقت العمل, لان ده حق العبد وده حق الرب, وحق الرب ما يكونش ابدا على حق على حساب حق العبد البخيل. العبد ده بخيل يقول لك يا عم ده انا بطلع زكاة مالي بالعافية انا عايز اكسب وانت بتشتغل عندي, فنقول له انت كشخص اذا ما سمحت ليش انا لا افعل هذا, لكن في الفريضة ما سيبش الفريضة تضيع, ما اقولش مروح البيت ابقى اصليها, لا لازم اصلي, وملزم صاحب العمل يوفر لي وقت للراحة للغدا للصلاة, والله أعلم بالنسبة للفريضة. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله كنت بسأل سيادة الشيخ عن يعني بص ستك زوجي هو مسافر بس يعني إيه حدود الكلام معه؟
الكلام معه؟ كلمي في تليفونه على النت يعني؟
ايوه
عنيت. اذا كان الكلام مأمون مفيش حد بيتصنط عليكم, مفيش حد بيتصنط عليكم, محدش مفيش خوف من شيء زي هذا, لان برضو مكالمات النت والتليفون دي
ايوه يخشى, طيب ما
يخشى فيها ان حد يكون بيراقبكم وبيتصنط عليكم وبيسجل لا لكم
العمليه يعني حياء لله يعني يعني حرام حلال
جايز جايز يا ام عبد الرحمن جايز يقولك بحبك جايز يبوسك جايز مفيش مشاكل مفيش مشاكل وربنا يقرب ما بينكم. طبعا الحياء من الدين, الحياء من الدين, وهو حد يقول ان الحياء مش من الدين, لا الحياء من الدين. الحياء من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دي زوج وزوجته، زوج وزوجته، مفيش حد بينهم، مفيش حد بينهم. قال لها كلمة غزل في التليفون وهو بعيد عنها، بيسافر في بلد تانية، هي محتاجة كلمة زي يطبطب بها عليها. فالإسلام لا يحرم هذا، والحياء لا يمنع هذا، مفيش حياء بين الزوج والزوج. لكن الخوف ان يبقى هذا الشيء مش يشهر، يظهر في ناس بتتجسس على المكالمات وتصنف، فناخد بالنا، نحذر، نحذر من هؤلاء اصحاب السوء، هؤلاء الذين يسعون للفساد في الارض. لكن الزوج والزوجة ليس بينهم حياء في علاقتهم، علاقة الزوجية. نسأل الله ان يوفق ويؤلف بين قلوب أم عبد الرحمن وزوجها وبين قلوب المؤمنين جميعا، والله أعلم. حكم ترك العامل مكان عمله، قلنا لا يجوز أن يترك مكان عمله ليصلي حتى الفريضة، يصلي بإذن. لو قال له هتصلي في مكان العمل وجهز له مكان للصلاة يصلي فيه، ما يقولش لازم أروح المسجد، لأن ده وقت صاحب العمل ومكسب صاحب العمل، ما يبقاش عبادتي لربي على حساب غيري. لكن ملزم غيري هذا صاحب العمل هذا أن يوفر لي وقت للراحة، أكل، أشرب شاي، أشرب مية، أدخل دورة المية، أتوضى، أصلي، هو ملزم بهذا. والمؤمنون عند شروطهم، ما يتجاوز الشروط، لأن منظرنا وحش يا أخواننا، منظرنا وحش وإحنا بنزوغ على حس الصلاة، بنزوغ على حساب الصلاة، بالذات في الحكومة. فين الأستاذ فلان بيصلي؟ كل ما تيجي تدور عليه درجه واحد يقول لي ده انا شكيت انه موجود اصلا، يعني كل ما اسال عليه بيصلي. دي اساءه للصلاه واساءه للتدين. التدين مش كده، التدين انك تحرص على قضاء مصالح الناس وتيسر على الناس وتحقق قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ان اسير مع اخ لي في حاجه له احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. معنا الأخت أم هناء. أم هناء السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أم هناء.
أنا زوجي اللي لسه مكلم حضرتك محمد على شقة الإسكان وكده.
أيوة.
حضرتك يا عم الشيخ، دلوقتي أنا استفسرت وعرفت يعني من أجل موقع الإنترنت إن الشقة سعرها اللي مكتوب في الكراسة اللي احنا اشتريناها أول ما قدمنا 9000 جنيه، مكتوب فيها إن هي ب154,000. وعرفت ان على مدار السنين اللي احنا هنبقى فيها يعني 20 سنة يعني بيزيد فوائد وبيوصل سعرها ل250,000 و270,000. فده هو دي، هي دي المشكلة، ان الفايدة دي يعني هل
حرام قولا واحدا بس فضل. احنا عايزين نشوف حل.
ايوه،
ايه هو الحل؟ ايه هو؟ عايزين نشتريها ب250 مش ب174 او ب174،
154
مش عايزين نشتريها ب154، لان في الاخر هدفع 200 وشوية.
ايوه،
انا عايز اشتريها بالسعر اللي هدفعه،
يعني اللي هيكتب في العقد اول ما نتكلم.
اللي حتى هم لو رفضوا يكتبوه انا اكتبه.
تمام،
طالما انا حاسب كل الاقساط وعارف انني في الاخر هدفع مبلغ 200 وكذا. 200 وكام
يعني؟ لا، هي قسط يا عم الشيخ،
ما انا عارف في الاخر قسط. يبقى المبلغ كله قد ايه؟
المبلغ يا عم الشيخ المكتوب في الكراسه 154.
لا، اللي انا هدفعه في اخر قسط.
هو لسه احنا دلوقتي المندوب سال وقال هنروح بعد شهر او اثنين هنروح البنك ونمضي العقد، فعرفنا ان لما بنيجي نمضي العقد المبلغ ال 154 بيتغير.
نكتب المبلغ الجديد يا ام هنا، نكتب المبلغ الجديد في العقد حتى لو في النسخه بتاعتنا احنا. ماشي يا ام هنا. وزي ما قلت لكم هذه الشقة تبقى للمحتاج للي تنطبق عليه شروطها، لا نزاحم عليها المحتاجين فيها. هذا والله أعلم. لأن رفع السعر، رفع السعر لأجل الأجل حلال. خدوا بالكم يا أخواننا، مش ربا. يعني الحاجة من 154 لو بعتها ب 220 على 20 سنة أو 30 سنة يجوز. بس ما أقولش هي ب 154 وأنا باخد فايدة لحد ما توصلها ال 220، لا هي ب 220. خدوا بالكم يا اخوان، مسألة سهلة. يا أجهزة مجتمعات عمرانية، المسألة سهلة. مش هنكذب على الناس ونضحك عليهم، والناس عارفة إن إحنا بنكذب عليهم ونضحك عليهم. السعر النهائي نكتبه في العقد. وهم ده هو هيدفعه، هيدفعه. وعارف إنه هيدفعه، وأنت هتاخده. نكتبه عشان نبعد عن شبهة الربا يا اخواننا. مش 154 وفي الاخر ادفع 220. لا، اكتب له كده في عقده ان الثمن مع اخر قسط يستحق بتاريخ كذا، يبقى الثمن النهائي قدره كذا. ولو عايز تحط شرط تاخير ولا حاجه حط شرط في التاخير، كل هذا جائز والله اعلم. معنا اتصال اخت ام ماجد. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
بقول لحضرتك في شركه عامله بتربيه دواجن وارانب وحاجات زي كده.
نعم.
في سهم بيدفع 750 بس الربح مش ثابت، الربح بيبدا من 100 ل 120. وفي في حاجه اسمها هوالك ودكاتره ومش عارفه ايه، وبياخدوا على السهم ده بياخدوا هوالك 100 جنيه على البطاريه. كنت عايزه اعرف ده ربا ولا
شيء. يعني انت بتشتري سهم في الشركه؟
هو السهم بيدفع، بيقول لك البطاريه الواحده ب 750 جنيه. ال 750 جنيه ديت ليها كل شهر ربح من 100 ل 120، بس في اخر السنه في هوالك بطاريات ودكاتره ورعايه.
المزرعه دي موثوق فيها في صاحبها؟
رحنا وشفناها.
بتكتبوا عقد بينكم وبين بعض؟
عقد كبير وموثوق فيه، والشركه كبيره وبيقول لك ليها انشطه كتيره، وقال لك لو عايز فلوس، عايز او عايز ارانب، عايز تاخد الربح بتاعك ارانب، عايز تاخد فلوس براحتك.
ايوه انا بقول لك عشان في الاخر ما تطلعوش نصابين وفي الاخر تقولوا انا اللي اديكوا الفتوى.
والله احنا مش بنسال عن النصب، احنا بنسال بس ان دي ربا ولا لا.
لا مش ربا، طالما تحت حساب الربح يبقى مش ربا. تحت حساب الربح وفي الاخر بيحسب الهوالك ويخصم عليكم او يديكوا زياده، لا باس.
شكرا يا
استاذ. العفو يا ستي، العفو يا ستي. هل يجوز انتفاع الدائن بالارض المرهونه في مقابل مبلغ اقترضته منه او اقترضه منه صاحب الارض الى ان يتم السداد؟ يجوز ان انا ارهن الارض في مقابل مبلغ، بس صاحب الدين، صاحب الفلوس، هو اللي ياخد ريع الارض ولا انا اللي اخد ريع الارض؟ هو عايز واخد الارض عشان يضمن فلوسه، اداني 100,000 وخد مني كام فدان او فدان عشان يضمن فلوس حطهم تحت ايديه. طب حضرتك هتزرعهم لحسابك ولا لحسابي ولا نزرعهم شركة؟ في الحالة دي الفتوى انه يزرعهم شركة، يبقى هو واخدها تحت ايده رهن للفلوس، لكن لما يزرعها يديك نصيبك في الايجار او نصيبك في الزراعة في الثمر على ما يفعل المزارع في عقد المزارعة، والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخ، نفع الله بعلمك.
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للمريض هل أفضل له أن هو مثلا يعني يصلي صلاة جمع تقديم وتأخير، ولا مثلا يصليها في وقتها؟ وكذلك المرأة إن كانت يعني إيه على عذر شرعي يجوز لها مثلا يعني، ولا تمتنع هنا مسألة الصلاة يعني هذه داخلة في الأعذار بالنسبة للصلاة؟
لا، الحائض لا تصلي.
لا تصلي هذا في المرأة.
إنما المستحاضة. نعم. المستحاضة. نعم. اللي بينزل عليها دم مش حيض.
نعم.
دم مستحاضة تصلي.
نعم.
زي المريض. هل الأفضل إنها تصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع بين الصلاتين؟ لا، الأفضل تصلي كل صلاة في وقتها وتتوضأ لكل صلاة. طيب لو صعب عليها وشق عليها تجمع، يجوز تجمع، والأولى انها تجمع الجمع الصوري. يعني ايه الجمع الصوري يا أستاذ أحمد؟ يعني نعم. تأخر الظهر لآخر وقته وتقدم العصر في أول وقته، يعني قبل أذان العصر بخمس دقائق تكون بتصلي الظهر، عما خلصت الأربع ركعات يكون العصر أذن تروح مصلية العصر مرة واحدة بوضوء واحد، يبقى ده اسمه جامع صوري. لكن الجامع الحقيقي يجوز اذا احتاجت له، والله اعلم.
السؤال الاخير، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
يكثر احيانا في الحديث مثلا ان انا مثلا بكون مثلا في موضوع ولا اريد مثلا من يراني مثلا يرى الضيق علي ان هو يعرفه، فبيقول لي ايه في ايه، اقول لا ما فيش شيء، فهل هذا يعد من الكذب؟
لا يعد كذبا، هو متطفل عايز يعرف كل حاجة، وانا بقول له ما فيش حاجة تعرفها، انا اقصد ما فيش حاجة حضرتك تعرفها، ما فيش حاجة تهمك انت، واخد بالك؟ يبقى انا كده ما كذبتش، لكن لو فتحت الموضوع وكذبت يبقى ده الكذب. لكن كونه بصده بمنعه من يتطفر على حاجة ملوش فيها وقول له ما فيش حاجة ما فيش شيء، أن هذا ليس كذبا، ليس من الكذب، لأني أقصد معنى ما فيش شيء يخصك أو تهتم بي أنت، دي حاجات تخصني أني مالكش دعوة بيها. ماشي يا أستاذ أحمد. يبقى هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة؟ أقول يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة بس على مقتضى عقد مزارعة أو عقد إيجار. يبقى هي تحت إيدي بتضمن لي ديني وفي نفس الوقت أنا بستفيد منها بالمزارعة بالنص أو بالتلت والتلتين زي ما نتفق. لكن أخذ ريع الأرض والدين ثابت يبقى دي ربا. خدت منك الأرض فبزرعها وباخد ريعها وهي أرضك أنت عشان الدين اللي عليك، ده ربا صريح. يبقى الانتفاع لابد يكون له مقابل. لكن في حاجات لازم انتفع بيها لان هصرف عليها. زي ايه؟ زي لو اداني مثلا الحصان او الفرس بتاعه او الدبة بتاعته رهن هاكلها واشربها، يبقى اركبها واخد لبنها، اركبها واخد لبنها، يبقى لبن الضر يحلب بنفقته والظهر يرقب بنفقته والارض تزرع بنفقتها قياسا على هذا. والله اعلم. طيب في اسئلة تانية؟ طيب هل التعويض عن الضرر الادبي جائز ام غير جائز؟ جائز ان كان في ضرر ثابت. الضرر مش لازم يبقى ضرر مادي، يبقى ضرر مادي بس فقط، احيانا يبقى فيه يبقى الضرر المعنوي وتقدره المحاكم والخبراء يقدرونه، يجوز بلا مبالغه يجوز التعويض ويجوز التنازل والعفو، كل هذا جائز. لكن اللي ياخد التعويض عن ضرر ما نقولوش حرام انت بتاخد العوض، العوض حلال، العوض يعني شيء مقابل شيء مش حرام. الحرام ان ناخد مال بغير وجه حق بغير مقابل، واحد كسر لي حاجة اخليه يبنيها لي يظبطها لي او يجيب لي غيرها مش حرام، هو اساء، هو افسد، هو اخطأ، هو ملزم يعوض. الا اذا عفوت انا، ما ربنا في الدية قال الا ان يعفون، الا ان يتصدقوا، حتى في المهر بتاع الزوجة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. العفو مستحب، التنازل مستحب. الاخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اشاور حضرتك في موضوع، وهو لما اجي
ايوه. طب نأسف لأخونا ويحاول يتواصل معنا تاني. أخذ والدي شبكة ابنته لي أختي وباعها لحسابه، والآن أنا أصرف معاش والدي بعد وفاته ويطالبني إخوتي وأخواتي بسداد ثمن الشبكة لأختي من المعاش، فهل يحق لهم ذلك؟ لا، المعاش مش تركة بتورث، المعاش ليس تركة تورث، المعاش حق لمستحق، له يحتاج الكفالة والإنفاق عليه. لكن التركة اللي تركها أبوك زي الشقة أو البيت أو المنزل أو الأرض أو المحل، هي دي اللي نسد منها ديونه ومنها أولها شبكة أختك، وكذلك مصاريف الجنازة ومصاريف العزاء اللي بيدفعوها في المعاشات أو في الحكومة أو في القطاع الخاص، يجوز نسد منها الديون اللي عليه. المعاش اللي انت بتاخده لو حبيت انت طيب خطر اختك وتعطيها بعض الشيء لان انت بتوفر منه كويس وتعطيها، يبقى انت بتسد عن ابيك، بتسد عن ابيك. لكن سداد الدين من تركة الميت وليس من معاش اللي بتعطيه الحكومة للمستحقين من ورثته. المعاش ما بيروحش للورثة يا اخوانا، المعاش بيروح للمستحقين للنفقة منهم، اللي محتاجين حد ينفق عليهم بيروح لهم المعاش. هذا والله أعلم. غاب زوج أختي وحتى الآن لا نعرف له عنوانا، فرفعنا دعوة نطلب الطلاق وتم تطليقها عن طريق المحكمة في شهر يوليو 2016، فمتى تكون عدتها؟ عدتها من تاريخ نطق القاضي بالطلاق في الحكم النهائي، من تاريخ نطق القاضي بالطلاق تعتد إيه بقى؟ تعتد ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، ثلاثة قروء إن كان بتحيض يعني. طب ما بتحيضش آيسة يبقى ثلاثة أشهر، دي عدة المطلق. طب هل لما احنا رفعنا القضية طلبنا الطلاق، ولا رفعنا قضية مفقود طلبنا الحكم بموته؟ لو كنا طلبنا الحكم بموته هتبقى العدة 4 أشهر و10 انه بقى ميت، لكن لو طلبنا الطلاق هيبقى العدة 3 قروء 3 حيضات، والله اعلم. حاج عفتاح معنا تاني، تفضل يا حاج عفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للبيع بالأجل، اللي هو لو أنا بعت شيء بعشرة حاضرة أو بخمستاشر مؤجلة على وقت ما بطريقة تسديد معينة، هل الأمر ده فيه شيء؟
لا شيء فيه، لا طيب. شيء فيه، يجوز رفع السعر لأجل الأجل، بس طيب. أنا برفع سعر يا عبد الفتاح مش بحط فايدة على الباقي، خد بالك من الفارق.
ما أنا لما أخذ لما رفعت السعر اتفضل
الحاجة أم خمسة هبيعها بسبعة، الحاجة أم عشرة، الحاجة أم خمسة هبيعها بسبعة، هبيعها بعشرة، واتفقنا على كده ما فيهوش ربا.
جميل.
حتى لو كنت أنا حاطط في دماغي الأجل.
جميل.
لكن أنا هبيعها بسبعة، بس الباقي اللي عليك أربعة هحسب عليهم فايدة، ده عين الربا.
نعم.
واضح؟
بتقول إيه حضرتك؟
في فرق حالتين يا عبد الفتاح هم.
أيوة.
الحالة الأولى إن أنا رفعت السعر.
ايوه،
ام خمسة بعتها بسبعة مثلا، حلال.
جميل. ايوه،
بقى عليه طيب. بقى عليه سبعة، خلاص اشتري ياخد السلعة وعليه سبعة، سد منهم ثلاثة يبقى عليه أربعة، ما فيش زيادة تاني.
ننتقل لأمر تاني،
الزيادة اتحطت عند البيع. جميل. الحالة الثانية الحرام، ان انا بقى هبيعها لك بسعر سوقها بخمسة، بس انت هتدفع اتنين والثلاثة هحط لك عليهم فايدة، ده ربا صريح.
جميل.
لانه دين عليه زيادة.
ماشي. ننتقل لأمر تاني، وهو
اتفضل
البيع بدل ما هو بيع عمل، انا ممكن ابني لك البيت ده او اعمل لك العمل ده، اذا دفعت الان هتدفع عشرة، واذا معكش دلوقتي
يجوز
ممكن اخدهم
يجوز
منك بعد
العجل. يجوز عقد المقاولة، يجوز يا عبد الفتاح برضه،
وحتى رفع السعر
عقد مقاولة، الشقة دي هتتكلف 100,000 جنيه.
ايوه.
انت هتدفع 20 ماشي او 30 او 50 اذا ما تدفع، وانا هكلفها لك 150 او 120، يبقى ده عند العقد برضو عبد الفتاح اسمه عقد مقاولة.
جميل قوي.
نعم.
انا دلوقتي حاليا انا ما معيش المبلغ ده، ودخلت معايا شريك تاني يمولني بالفلوس دي، هل الشريك اللي دخل يمولني هل في عليه ضرر؟
لا شيء عليك ولا عليه، هو ملوش علاقة هو بالبيعة أصلا ولا بالمقاولة أصلا، هو دخل أعطاك فلوس تشتغل فيها، أنت هتدي له أرباح من هذه الفلوس، أرباح هذه الفلوس أرباح فعلية، بشرط أنك تكون فعلا مقاول، بشرط أنك تكون فعلا مقاول، وبشرط أن اداك الفلوس ده اداك الفلوس تمويل بقى شريكك في عقد المقاولة، او بقى شريكك في نشاطك بالفلوس دي، في الحالة دي بعمل له ربح شهري ولا سنوي تحت حساب العجز والخسارة او العجز والزيادة، ونتحاسب كل ما ننهي عملية او كل كام شهر، لا بأس. معنا مين؟ ام هنا، السلام عليكم.
شكرا يا عم الشيخ، جزاك الله خير. انا عندي سؤالين تاني معلش.
اتفضلي.
انا يعني شغالة في القسط، بجيب حاجات لناس وكده.
ايوه.
وباخد نسبة على 100 جنيه، يعني باخد نسبة. والحمد لله والشكر لله، يعني مثلا بنتظر الناس وكل شهر بيدوني حاجة، بس النسبة بتاعتي 30%، حلال؟
مش كتير يا ام هنا.
مش ماشي، هو انا جوزي اول ما ابتدينا يعني قال لي خليها 25% 30%.
المهم ان انت تحطي النسبة دي فوق السعر.
ما هو فوق السعر،
يعني حاجة مومية هبيعها ب 130.
ايوه انا بالظبط بعمل كده،
بس خليها 20 عشان خاطر انا بقى.
جزاك الله خير.
ماشي، ربنا يبارك فيك. خلاص خلصنا الوقت. طيب انتهى وقتنا وانتهت اسئلتنا، ونعتذر لاخواننا السادة المشاهدين والمشاهدات ممن لم يتواصلوا معنا او تخلفنا عن اجابة اسئلتهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى